بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في كتاب الدعوات في الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، والمعنى استحباب الدعاء للصبيان بالبركة واستقبال مسح رؤوسهم، وأن هذا من الرحمة ومن الشفقة والعطف على الصبيان، والدعاء لهم بالبركة فيه هذا فائدة لهم في المستقبل، لأن الله يبارك فيهم ويجعلهم مباركين، ومن فيه بركة فإنه يكون قد بعد عن عما يضره من المعاصي وشؤمها. لهذا بول والباب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، وهو من أسباب لين القلب وإزالة القصر منها، فالعطف على الصبيان ومسح رؤوسهم، وكذلك اليتامى واليتامى والمساكين من أسباب لين القلب وزوال القسوة منها. قال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال أبو موسى الأشعري، هذا معلق وجاء موصولا أيضا، وصله مؤلف في موضع آخر. قال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حنكه وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة، دل على استحباب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. ذكر مؤلف حديث السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض، أصابه وجع وأصابه ألم، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. هذا هو الشاهد، مسح رأسه وجعله بالبركة، فيه عطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته الصبيان ومراعاته لآبائهم، فإن الإنسان إذا عطف على الصغير ومازحه وأحسن إليه كان في هذا عناية بآبائهم، فإن آباءهم وأمهاتهم يسرهم ذلك، يكون هذا من تقوية الصلة والرابطة بين المسلمين. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، لما في ذلك من البركة. ويحتمل أنه شرب من وضوئه بأمر من خالته لأنه صغير، رجع البركة. قال: ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا خاتم النبوة، فهي قطعة لحم زائدة في الظهر مثل زر الحجلة، والحجلة رواق الخيمة، يسمى رواق الخيمة، لها أزاليد تربط بها الرواقات، يتصل بعضها ببعض، وهي مثل بيضة الحمامة، قطعة لحم مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجرة، الزرار اللي يربط بها رواقات الخيمة، يربط بها بعض البعض، هكذا تكون بيضاوية مثل البيضة، لها جهتين مثل بيضة الحمام، مثل زر الحجرة. بعض الصبيان يلعب بهذا القطعة من اللحم اللي هي ختم النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركه، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
نعم. هذا الحديث، قال في الحديث عن أبي عقيل، عقيل فتح العين، هو زهرة بن معبد، أنه كان يخرج به جده يعني جد زهرة بن معبد وهو عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، يعني عبد الله بن هشام يشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان له لعبد الله بن هشام أشركنا في هذه البيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، يعني أنت قد دعا لك النبي بالبركة فأشركنا حتى ننال من البركة. قال فربما أصاب الراحلة يعني من الربح كما هي فيبعث بها إلى المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيشتري الراحلة تأتيه راحلة ملء، يعني ملء الراحلة كلها ربح من الربح استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد قول ابن الزبير وابن عمر أشركنا فإن لعبد الله بن هشام أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم في هذه البيعة. والشاهد أن دعا له لعبد الله بن هشام دعا له بالبركة، ففيه شاهد للترجمة واستحباب الدعاء للصبيان بالبركة. نعم. ومن آثار هذه البركة أنه يربح حتى يصيب الراحلة كاملة من الربح في بيعه وشرائه. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم.
نعم. وهذا محمود بن الربيع أيضا صحابي صغير زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم واستخرج دلو من بئرهم فمج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام وهو ابن خسين. قال لقد عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ولا بخمس سنين، وخمس سنين عقلها يذكرها. وهذا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، وهذا فيه تبريك السبب من فعل ذلك لما يرجى من البركة عليه الصلاة والسلام، فوجه في وجهه مج في وجه مال لما يرجى من البركة. هذا فيه عناية النبي بالأطفال وما يكون سببا في صلاحهم والبركة فيهم، ومن ذلك الدعاء لهم بالبركة ومج الماء في وجهه من البركة التي جعلها الله في ما لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل.
نعم. وهذا في أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والدعاء لهم، يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم ويبرك عليهم، هذا فيه العناية بالصبيان، فالدعاء لهم بالتوفيق دعاء لهم بالبركة، كل هذا مما يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك لما يرجى من الخير لهذا الصبيان، ولما في ذلك من تأليف في قلوب آبائهم وأمهاتهم، وفيه تقوية الصلة. وفيه من الفوائد من الأحكام أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لا يحتاج إلى غسل، بل يكفي صب الماء عليه، ولهذا أتي بالصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه والمرسل، يعني ما بدون مرس بدون فرك يكفي صب الماء صب، ولهذا فأتبعه إياه ولم يغسل. أما إذا أكل الطعام فإنه لا بد من غسله، وكذلك بول الجارية الأنثى لا بد من غسله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثالبة بن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
نعم. والشاهد قال وكان قد مسح النبي قد مسح عينه، في مسح النبي للصبيان والدعاء لهم بالبركة، مسح النبي لعينه لما يرجى من البركة مما لبس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رأى سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة يوتر بركعة، يدل على أنه لا بأس بالوتر بركعة، أقل صلاة الليل وتر بركعة، وأداء الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإن زاد فأوتر بخامسة أو بسبعة أو بتسع هو أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وربما أوتر بثلاث عشرة كما في حديث ابن عباس. وربما أثر بتسع وربما أثر بسبع، في دليل على أنه لا بأس بالوتر بركعة، بل إنها قد يجعل صلاة الليل ركعة واحدة يوتر بها. إلى في قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نازل في عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة جعله وتر كامل، وهذا أيضا فعله بعض السلف من المتأخرين ومن المتقدمين والمتأخرين، يقرأ القرآن في ليلة في ركعة على سبيل الشتاء، إذا كان يقرأ الجزء في ثلث ساعة يقرأ في عشر ساعات، إذا كان في ربع ساعة سريع يكون ست ساعات ونصف يقرأ القرآن، وإذا كان ليل الشتاء طويل في ليل الشتاء، وقد يكون في ليل الصيف إذا أتى بعد عشر مباشرة قد يقرأ القرآن. أعطاه الله النشاط والقوة، هذا أمر عظيم، من يستطيع هذا ومن يقدر عليه الله، من أقدره الله عليه ووفق. نعم.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
هذا الترجمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، يشمل باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب الصلاة يعني باب حكمها، المراد حكمها أو المراد فضلها أو المراد صفتها أو المراد محلها، محتمل كل هذا محتمل. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو باب محلها، لكن الحديثان اللذان أوردهما يدل على أن المراد صفتها، يعني كيفيتها وصفتها، ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في حديث كعب بن عجرة، حديث الأول حديث كعب بن عجرة أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، أو أي هدية؟ هذه هدية عظيمة أفضل من الهدايا المالية، أهدى لها علم. قال كعب بن عجرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. منين علموا؟ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا في الأول نزل التشهد الأول: تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا نزل الأول قبل أن نزل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول، قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ يقول: فكيف نصلي عليك في صلاتنا أو إذا كنا في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، هذا أحدها، الصلاة على محمد وعلى محمد، والصلاة على آل إبراهيم فقط، والتبريك: اللهم بارك على محمد وعلى محمد، وإبراهيم تبريك على آل إبراهيم، فيكون محمد وعلى محمد مرتين، وآل إبراهيم مرة واحدة، والتبريك: بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل إبراهيم مرة واحدة. هذا نوع. النوع الثاني ما جاء في حديث ثاني، حديث أبي سعيد الخدري حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ يعني هذا السلام عليك عرفناه من التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. إن هذا نوع آخر الصلاة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. النوع الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، فالصلاة فيه وآل محمد كما صليت على إبراهيم، الصلاة على محمد وعلى إبراهيم، الصلاة على إبراهيم هذا نوع، والتبريك قال وبارك على محمد وآل محمد الاثنين كما باركت على إبراهيم فقط، هنا الأول على آل إبراهيم وهنا على إبراهيم، على إبراهيم وآل إبراهيم الاثنين، الحديث الأول الصلاة على آل إبراهيم والتبريك على آل إبراهيم، وهنا ثاني الصلاة على محمد فقط كما صليت على إبراهيم والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا نوع آخر من نوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع أخرى بعدها، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، في أنواع استوفاها المؤلف ابن القيم رحمه الله في كتاب الخاص، كتاب خاص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف خاص شيخ الإسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سمى إيش؟ سلاء الأحفاد، سلاء الأحفاد في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. استوفى أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع كثيرة ومتعددة، منها ما ذكرنا ومنها ما غيره، لكن أكملها، أكمل هذه الكيفيات ما ورد في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري، من الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، والجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل محمد في التبريك، هذه أكملها، أكمل هذه الكيفيات، الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، والجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أكمل أنواع كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكملها، وهي متعددة أنواع كثيرة، أكملها الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، والجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك، هذه أكمل الأنواع وأفضلها، وهذا جاء في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري، وهي موجود وثابتة ومرة العربية في كتاب الأنبياء هذه الكفية، ومع ذلك مع وضوحها غابت عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم مع حفظه العظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية حفظه عظيم، كما قال بعضهم إن شيخ الإسلام كأن أمامه الصحيحين والكتب الستة ومسند الإمام أحمد، يأخذ ما يشاء وإذا ما يشاء يحفظها حفظ، ومع ذلك غاب عنه، فقال لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، وكذلك ابن القيم أيضا نفسه كذلك غاب عنه وقال لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، وإنما الذي ورد الجمع بين محمد وآل محمد ثم صلى على آل إبراهيم، وجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، لكن لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، مع أنه ورد في صحيح البخاري، وهذا من الدلائل على أن البشر مهما بلغوا فهم محل النقص، ويدل على العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم ولو كان عالما كبيرا، الصديق خفي عليه أشياء، لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثه فقال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في سنة الرسول وسأسأل الناس، فسألهم فأخبره الذي قضى للجدة في السدس، كذلك عمر أشكل عليه شيء من أبواب الربا وأشكل عليه الكلالة، وكذلك عبد الله المسعود لما حصل مناظرة بينها بين أبي موسى في التيمم، وقال الإنسان إذا برد الماء لا يتيمم، فقيل له الآية فلم تجد ماء فتيمم فلم يدري ما يقول، المقصود أن الإنسان قد يخفى عليه الكبير، قد يخفى شيء من العلم، والعلم شاع وقد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير، فهذا الإمام العالم الكبير المحير المجتهد المطلق شيخ الإسلام رحمه الله خفي عليه الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة، وقال إنه لم يرد، وكذلك ابن القيم، واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها، ذكر الحافظ في عشرة مذاهب، من العلماء قال إنها غير واجبة مستحبة، ومنهم قال إنها واجبة في العمر مرة، يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال يجب في العمر مرة، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة كفى، وقال بعضهم لا تجب وإنما تستحب، وقال بعضهم إنها واجبة في الصلاة وأنها ركن من أركان الصلاة، الله صلى على محمد، وذهب إلى هذا الحنابلة، فقالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من أركان الصلاة، وقال بعضهم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجب، وقيل إنها سنة لا تقوى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قيل الصلاة واجبة قيل سنة وقيل واجبة وقيل ركن، مشروع الحنابلة أنها ركن من أركان الصلاة. ومن الإشكال هنا يرد العلماء إشكال في هذا، وهو في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهي أنه طلب الصلاة على محمد وعلى محمد مثل الصلاة إبراهيم وعلى إبراهيم، مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل إبراهيم وأفضل منه من الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الأصل أن المشبه بأصل المشبه. إذا قلت زيد كالبدر، معناها البدر أجمل من زيد، فأنت تشبه زيد بالبدر، البدر أجمل منه، فالمشبه به فوق المشبه. وإذا قيل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أنا طلب سئل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وعلى محمد مثل الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم، مع أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. أجاب العلماء عن هذه أجوبة متعددة ذكر الحافظ، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو أنه لما علمه الله أن هذا قبل أن يعلمه الله أنه أفضل من إبراهيم، هذا أولا قبل أن يعلمه الله أنه أفضل من إبراهيم. الثاني أنه قال ذلك تواضع وشرع لأمته ليكتسبوا بذلك. القول الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة، للقدر بالقدر، التشبيه لأصل الصلاة لأصل الصلاة، أن المراد التشبيه لأصل الصلاة بالصلاة. الرابع أن الكافر التعليل كما صليت على إبراهيم، وليس في التشبيه. الخامس أن المراد أن يجعله خليلا كما جعل إبراهيم خليلا. السادس أن قولها اللهم صل على محمد مقطوع عن التشبيه، فيكون التشبيه متعلقا بقوله وآل محمد. السابع أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع. الثامن أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد فرد. التاسع أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من الثواب. أحسن ما قيل في هذا كما قرره العلامة القيم رحمه الله ونقله شارح الطحاوية، أن إبراهيم عليه السلام في ذرية الأنبياء، كل من بعث من الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإبراهيم رزقه الله نبيان كريما، الأول إسماعيل وهو أبو العرب لأبو الثاني، ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه هاجر، والثاني إسحاق وأمه سارة بنت عم إبراهيم، رزق الله إسحاق بعد إسماعيل 12 سنة، وإسحاق نبي، إسماعيل وأسر نبيان، وإسحاق أنجب بيعقوب، ويعقوب نبي وهو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، يعقوب أنجب يوسف، ثم أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق، موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل، وزكريا ويحيى وعيسى وسليمان وداود إلى عيسى، كلهم من سلالة إسحاق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء، ليس بعده نبي، والأنبياء لهم فضل كبير، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة مثل الصلاة لإبراهيم وآله وفي آل إبراهيم الأنبياء، معناه يحصل النبي صلى الله عليه وسلم فضل كبير، يحصل النبي صلى الله عليه وسلم فضل كبير، حيث أنه حصل له مثل ما لإبراهيم وآل إبراهيم من الأنبياء، وليس في آل محمد أحد من الأنبياء بعده، فيحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من الفضل الذي حصل للأنبياء ويبقى زيادة، ويبقى الزيادة تكون لآله. وهذا هو أرجح ما قيل، وإن كان الحافظ نقل عن المقيم ورد عليه، لكن الصواب هو هذا، نقله من هذا، قال نقل الحافظ قال المقيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلى تشبيه المجموع بالمجموع، وأحسن منه أن يقال هو من آل إبراهيم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، قال محمد من آل إبراهيم، فكأن أمرنا أن نصلي على محمد وعلى محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموما، فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له، وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم من ولد إبراهيم، فهو داخل في آل إبراهيم، فإذا فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل لآله ما يليق بهم، اللهم صل وسلم يحصل لآله لآل النبي ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له، وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم. فكان أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وحده اللهم صل على محمد، ومرة في دخول آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم، وبهذا يظهر تظهر حينئذ فائدة التشبيه. وقول آل إبراهيم هم ذرية من إسماعيل وإسحاق، ويدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداها. قولوا بارك على محمد، المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل الزيادة المراد التطهير من العيوب والتزكية، قيل المراد إثبات ذلك واستمراره. البركة ثبوت الخير ودوامه واستمراره، من قولهم بركة الإبل أي ثبتت على الأرض، وبه سمت بركة الماء. بركة الماء سميت بركة لإقامة الماء فيها واستمراره فيها. البركة ثبوت الخير ودوامه واستمراره، من قولهم بركة الإبل على الأرض إذا ثبت عليه، ومن قولهم بركة الماء سميت بركة الماء لإقامة الماء فيها. والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه، وأن يثبت ذلك ويستمر دائما. وبارك على محمد يعني تطلب أن الله يعطيهم من الخير أوفاه، وأن يثبت ذلك ويستمر، كما صليت في بعض الروايات كما صليت على كما بارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين المراد به أصناف الخلق، أصناف الخلق. وقيل ما حواه بطن الفلك أو الفلك، وقيل كل محدث، وقيل كل ما فيه روح. وختم الآية قال إنك حميد مجيد، وهما اسمان من أسماء الله، حميد مجيد، قال عبد الحميد وقال عبد المجيد، يعبد من أسماء الله. الحميد فعيل من الحمد بمعنى المحمود، المحمود وأبلغ منه وما حصل من صفات الكمال أكملها. والمجيد من المجد، هو صفة من كمل في الشرف وهو مسلم للعظم والجلال، المجيد الذي له الصفات العظيمة. ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه وزيادة تقريبه، إنك حميد مجيد. ختم هذا الدعاء بهذا الاسمين، لأن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه، وذلك ما يستلزم طلب الحمد والمجد. والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان لجميع عبادك. واستدل بهذا الحديث على إجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، كما قاله بعضهم، قال بعض العلماء تجب الصلاة عند ذكره، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والحاصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وتتحقق وتتأكد في يوم الجمعة وفي ليلتها. قد قال أبي يا رسول الله أجعل لك بعض صلاتي وقت خصص للذكر والدعاء، وقت في يومي يوم. فقلت يا رسول الله أجعل لك نصف صلاتي، قال ما شئت. قال أجعل لك ثلثي صلاتي، قال ما شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذا الوقت الذي خصصته. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة مستحبة من أفضل الطاعات وأجل القرب. لكن هي واجبة؟ في خلاف، من العلماء قال إنها واجبة في كل صلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وهذا مشروع للحنابلة. وقال آخرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست ركن ولكنها واجب. وقال آخرون إنها سنة. والذي قالوا إنها ليست واجبة قالوا لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العمر مرة. وقال آخرون تستحب العمر مرة. وقال آخرون تجب عند ذكره عليه الصلاة، إذا ذكر يجب على الإنسان يصلي عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلا يصلي عليه. وأهل الحديث لهم ميزة من ميزاتهم أنهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرأون الحديث وكلما مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. هذه ميزة لأهل الحديث ليست لغيرهم. نعم، والله هو المشهور بالحنابلة المشهور يعني صلاة على النبي إما واجبة وإما ركن، الأقرب أنها لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إما واجبة وإما ركن. وكذلك الصلاة عليه عند ذكره، الصلاة عليه عند ذكره وفي الصلاة، وبعد ذلك هو مستحب. نعم، مر التراجم السابقة أنه لا بأس بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتخذ هذا عادة. ومن ذلك النبي صلى على آل أبي أوفاء لما أتاه بصدقته، قال اللهم صل على آل أبي أوفاء. لكن القاعدة المضطردة عند العلماء أن الصلاة تكون على الأنبياء، والترضي يكون للصحابة، والترحم يكون على من بعدهم. وإذا صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحال لا حرج، صلى الله عليك على فلان، إذا أتى بالصدقة أو غيرها. وإذا ترضى أيضا على غير الصحابة لما أحمد رضي الله عنه فلا حرج، وإذا ترحم على الصحابة كذلك فلا حرج، لكن لا يتخذ العادة، تكون المعتاد الذي الصلاة تكون على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على غيرهم، ولا يخص الصحابة بالصلاة عليه. ولهذا لما خص الشيعة الصلاة على علي أنكر العلماء عليه صلى الله عليه، إذا أمر ذكر علي قال صلى الله عليه، أمر أحد البيت عليه السلام فاطمة عليه السلام، هذا من شعار الشيعة، لا يخص الصحابة أحد بشيء، كل الصحابة رضي الله عنهم كل الصحابة. وكذلك قول علي كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجوهها، قال بعضهم أن علي لمسجد صنم فلهذا خص به كرم الله وجهه، فالصحابة يترضى عنهم ويترحم عليهم، والصلاة تكون على الأنبياء. وإذا صلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان ما لم يتخذ عادة وشعار فلا مانع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي في التشهد مشروعة، لكن اختلفوا هل هي واجبة، هل هي مشروعة استحبابا أو وجوبا أو ركنا، فالتقوى لأهل العلم، والأغرب أنها إما واجبة وإما ركن، مشروع عند الحنابلة أنها ركن، والجمهور الذي قالوا أنها واجبة قالوا ثبت بنص القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. قال بعضهم المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. تبعه ابن عبد السلام فقال ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنه كافأناه بالدعاء. فأرسلنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا للصلاة عليه. قال ابن العربي فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلى عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلص النية وإظهار المحبة ومداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم. واحتج الطبري لعدم وجوب الوجوب أصلا مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضا حتى يكون ذلك عاصما، لكن هذا ليس بصحيح. الأصل في الأمر الوجوب، بل فدل على أن الأمر فيه للندب. الصواب أن الأمر قاعدة عند الأصول أن الأمر الوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل عند الجماهير. أما القول بأنه الاستحباب هذا قول للشعر قول ضعيف كما قرر ذلك الآبدي في كتاب الأحكام وغيره. ومن المواطن التي تختلف في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول. التشهد الأول ليس واجب، الشافعي يرون أنه يستحب الصلاة على النبي، وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة. خطبة الجمعة كان عند جمع من العلم أنه لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من خطبتين، وكل خطبة فيها التشهد، شهادة الله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة. وكذلك صلاة الجنازة صلاة على النبي ركن في التكبيرة الثانية. وكذلك أيضا اختلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها عقب إجابة المؤذن جاء استحباب عقب إجابة المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التامة، وأو في أول الدعاء وأوسطه وآخره، وفي أوله آخر، في آخر القنوت، وفي أثناء تكبيرة العيد، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند الاجتماع والتفرق، وعند السفر والقدوم، وعند القيام للصلاة الليل، وعند ختم القرآن، وعند الهم والكرب، وعند التوبة من الذنب، وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر، وعند نسيان الشيء. اللهم صل على محمد، هذا يعني هل يشرع إذا نسي الإنسان شيء يقول اللهم صل على محمد؟ هذا يحتاج لديه. يقول ورد في أيضا في هذا الحديث ضعيفة، وعند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، وعند طنين الأذن، هذا جاء في حديث الموضوع، في حديث الموضوع إذا طنت أذنك اليمنى قال فإن أحدا يمدحك، وإذا طنت أذنك اليسرى فإن أحد يسبك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف بل موضوع لا أصل له. عند طنين الأذن، وعند التلبية، وعقب الوضوء، وعند الذبح بسم الله والله أكبر، هذا يكون في الأضحية والهدايا، وعند العطاس، وورد المنع منها عندهم، ورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح، هذا ثابت إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم.
باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذه الترجمة في الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على غير النبي استقلالا أو تبعا؟ ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون. قال سلم الله بقوله وقال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم. ذكر حديث من أبي أوفى أنه قال كان إذا أتى رجل النبي بصدقته صلى عليه، قال اللهم صل عليه، فأتى أبي بصدقته قال اللهم صل على علي أبي أوفى، فدل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ومن أتى بالصدقة يصلى عليه. وذكر حديث أبي حميد الساعدي، وفيه نوع، هذا نوع من أنواع الصلاة. كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هذا نوع، كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا نوعين، وجه الدلالة أنه في الصلاة على من؟ على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه وذريته، دل على أنه لا بأس الصلاة على أزواجه وذريته، وكذلك التبريك بارك على محمد وأزواجه وذريته. هذا هو الشاهد الترجمة، أنه في جواز الصلاة على غير النبي، صلى على أزواجه وصلى على ذريته، صلى على أزواج النبي وصلى على ذريته، وصلى على من جاء بالصدقة، وصلى على أصحابه وبعض الأئمة والعلماء أحيانا ما لم يتخذ عادة مستمرة. وقوله هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المؤلف يدخل في هذا الغير، يقول الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فأما الأنبياء فورد حديث بالصلاة عليه، حديث وصلي على علي وعلى سائر النبيين، وفي حديث بريدة لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى الأنبياء، وفي حديث أبي هريرة صلوا على أنبياء الله، حديث ابن عباس إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله. هذا بالنسبة للأنبياء. وأما الملائكة هل يصلي على الملائكة؟ والحافظ يقول لا أعرف في حديث نصا، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت، لأن الله تعالى سماهم رسلا. وأما المؤمنون فاختلف فيه، فقيل لا تجوز إلا على النبي خاصة، وقال الطائفة لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا، لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا القول اختاره القرطبي في المفهم وابن العالم الحنابلة، واختار ابن تيمية المتأخرين، وقال الطائفة تجوز تبعا مطلقا ولا تجوز استقلالا، وقال الطائفة تكره استقلال لا تبعا. نقل عن المقيم، وقال المقيم المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، إجمالا صلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصره شعارا، ولا سيما إذا ترك في حقه مثله أو أفضل من كما يفعله الرافضة، صلوا على علي دون غيره. فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن اتخذ شعارا لم يكن به بأس، ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي في حق غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم، وهم من أدى زكاته إلا نادرا، يعني من أدى الزكاة صلى عليهم، كما في قصة زوجة جابر وآل سعد. واختلف السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي السلام، فقيل يشرع مطلقا السلام على غير الأنبياء، وقيل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة. وذريته، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي النسل، وقيل يختص بالنساء والأطفال، وقيل يطلق على الأصل وهو من ذرأ بالهمزة أي خلق، وقيل هي من الذر أي خلق أمثال الذر. واستدل بهذا الحديث على أن المراد بآل محمد أزواجه وذريته، واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا الحديث. نعم، هذا هو المعروف، أن الواجب اللهم صل على محمد، قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، قرأ التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صح صلاته أدب عليه. وقوله على آل محمد كما وبارك على محمد وعلى محمد، والدعاء مستحب ليس بواجب، يقول اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صح صلاته من الحرم وجماعة. وبعض العلماء يوجب استعاذة بالله من أربعة، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذا أوجبه بعض العلماء، أوجبه طاووس بن كسان اليماني تابعي الجليل يرى وجوب هذا، لأنه قال لابنه مرة لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. دل على أنه يرى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، لكن الجمهور على أنه مستحب. نعم، لا بأس أحيانا. نعم نعم، من أعلى صوب داخل في أعلى يدخل في أعلى. نعم، وكذلك صوب الآل هو أتبع على دينه، ويدخل في ذلك دخول أولين أزواجه وذريته. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
نعم، وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم واحتياضه لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يجتهد قبل أن ينزل عليه الوحي، قد يحكم بالظاهر، فشرط هذا على ربه وقال: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة له يوم القيامة. فثبت أنه سب معاوية فكان ذلك قربة له أو دعا عليه. النبي شرط على ربه في الحديث الآخر في غير الصحيح، اللهم النبي قال: اللهم إن ما, 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 ما معناه اللهم إني بشر فأيما رجل سببته لعنته فاجعل ذلك رحمة وزكاة له وتطهيرا له. هذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فاللهم فأيما من سببته فاجعل ذلك قربة له إلى يوم القيامة. هذا من نصح عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب، وإذا قال ذلك الأمر أو القضاة حسن سلام النبي، إذا قال الأمير أو القاضي: اللهم فأيما من سببته فاجعل ذلك قربة له إلى يوم القيامة سلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن سلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن. في رواية مسلم ذكر الحرمة: اللهم إني اتخذت عندك عهدا. لمن؟ اللهم إني اتخذتك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة، حتى الذي جلده كفارة. من طريق ابن صالح عليه الصلاة: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعل له زكاة ورحمة. من طريق الأعرج عن أبي هريرة في رواية ابن أخي الشهاب لكن قال: فأي مؤمن آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. من طريق السلام على أبي هريرة بلفظ: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب بشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا. الحديث وفي فأي مؤمن آذيته، جاء في الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فكلمه بشيء قال: لا أدري ما هو، فأغضبه فسبهما ولعنهما. فلما خرج كان عائشة قلت له، فقال: أو ما علمت ما شرفت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي مسلم لعنته أو سببته فاجعله زكاة وأجرا. من حديث أنس وفيه تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل، بعض الروايات إذا كان ليس لذلك بأهل، ولفظه إنما أنا بشر أرضى كما أرضى البشر وأغضب كما أغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهرا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. نعم.
باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
نعم، تبدا في التعوذ من الفتن، هي مشروعية التعوذ من الفتن، وأنه يشرع المسلم من الفتن في كل وقت في الصلاة وفي غيرها، وفي ذكر حديث أنس أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا في المسألة، يعني حتى ألحوا في المسألة، وفي رواية حتى أغضبوه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أغضبوه صعد المنبر وقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وهذا قالها بوحي من الله، أوحى الله إيه أنه في مقام قال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به، ولا أغضب لأن أغضبوه سألوا عن شيء وألحوا عليه فغضب وصعد المنبر وأوحى الله إليه أنهم لا يسألوا عن شيء إلا أغضبوه. قال أنس أنا الصغير صغير صبي والصحابة الكبار، قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه عليه في ثوبه يبكي يبكي خوفا أن ينزل عليهم وحي لغضب الرسول عليه السلام. الصحابة كل واحد لف عليه رأسه يبكي، وأنا الصغير صبي ينظر يمين وشمال والصحابة لأنه ما بلغ السن التي تؤهله لي لأن يعمل مثل عملهم. يقول أنا ألتفت كل واحد من الصحابة لاف رأسه في ثوبه يبكي خوفا أن ينزل في الوحي لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل كان إذا لاح يعني إذا خاصم إذا حصل بينه وبين أحد من الرجال يدعى لغير أبيه عبد الله بن حذافة، إذا أغضبه بعض الصبيان حصل بينهم انفصام قال مالك أب يطعنون في أبي، فأراد أن يعرف أبي هل له أب يا رسول، قال أي شيء تسألون يخبرك مالك، فقال هذا يا رسول من أبي من هو أبوي، فقال رسول أبوك حذافة، فثبت نسبه ثبت نسبه ويريد أن يطمئن على نسبه، لأنه حصل يعني فحصل من جواب النبي صحة نسب هذا الرجل وثبوته. يقال إن أمه أنكرت عليه وقالت ما رأيت من ابن أشقى منك وأعقى منك، كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أما تخشى أن تكون أمك قد قارفت ما يقالف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق، فقال والله لو نسبني إلى كذا لو إلى حيوان أو كذا لنسبت فيه، أنا أريد أن أعرف نسب أعرف من أريد أن أعرف من هو. ثم أنشأ عمر لما قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن، هذا هو الشاهد نعوذ بالله من الفتن، وبعدما قالت عمر سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاء وبارك على ركبته وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني الشر قريب من الخير والخير صورت إنه صورت فيها الجنة والنار في مقامها صورت لها، يعني احتمل المراد أنها قربت له مثل ما في صلاة الاستسقاء أو كشف له عنها في إثبات وجود الجنة والنار الآن، والرد على المعتزلة القائلين بأن النار والجنة معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، المعتزلة يقول الجنة والنار معدومتان تخلقان يوم القيامة، شبهتهم عقلية لأنهم أهل العقول يقولون لو كانت موجودتها الآن ولا جزاء كان هذا عبث والعبث محال الله، شو الفائدة من خلق الجنة والنار وما في جزاء، الجزاء يوم القيامة، وهذا من جهلهم وضلالهم. النصوص فيها أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، ومن قال أنها معطلة، فيها الولدان وفيها الحور وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وكذلك أيضا الترغيب والترهيب من الجنة والنار إذا كانت موجودة، ليس كالترهيب إذا قال تخلقان يوم القيامة، هذا من جهل المعتزلة وضلالهم. أحفوا في المسألة يعني ألحوا عليه، كان إذا لاح إذا خاص. وفي الحديث أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من حكمه فإنه لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا، وفيه فهم عمر وفضله. نعم 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 حذافة سألوا عن أبوه، هذا من سائر الدين أبو حذافة، لا تسأل عن شيء نكرة في سياق النفي، تعم سياق النهي تخصيص هذا لا وجه له، عام لا تسألوني عن شيء، القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي تعم، أبو حذافة هذا من سائر الدين دي يسأل عن أبيه، هل هو من سائر الدين؟ نعم حذافة عبد الله بن حذافة يسأل عن أبوه قال من أبي؟ قال حذافة، وكان يشك في نسبه، كان الصبيان إذا تخاصموا إياه كانت مالك أب ما هو معروف أبوك شك في نسبه فأراد أن يتأكد. نعم
باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيصا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناؤه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم.
يعني هذا ترجمة التعوذ من غلبة الرجال كما في الحديث، وأعوذ بك من وضلع الدين وغلبة الرجال، في مشروعية التعوذ بالله من غلبة الرجال، في مشروعية هذا الدعاء. وفي أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بأبو طلحة زوج أمه لما قال النبي التمس الغلام يخدمني، فأرجفه فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعه يكتم هذا الدعاء. هذا هو الشاهد: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن. الهم يكون في المستقبل، والحزن يكون في الماضي، والعجز الشيء الذي لا يستطيع الإنسان، والكسل الذي لا يستطيعه لكنه لا يريد أن يعمله، والبخل هو البخل بالواجب، البخل أداء الواجبات، والجبن التأخر عن الواجب، وضلع الدين يعني شدة الدين، وغلبة الرجال قوتهم وقهرهم. يقول: حتى صنع حيسا. الحيس مكون من تمر وأقط وسمن، التمر والسمن والأقط هو الحيس، إلا أنه يختلط، والسفرة والنطع السفرة اللي يوضع فيها الحيس. بدل أحد قال: هذا جبل نحبنا وحبه، في أن الله تعالى يجعل في الجمادات الإحساس. جبل أحد جبل حجارة، جعل الله في إحساس المحبة، نحبنا ونحبه، كما قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، جعل الله في إحساس. وفي مشروعية الوليمة للعرس، وأنه لا يشترط أن يكون فيها لحم، فإن أولم على صفية بالتمر والسمن والأفض ما في لحم، ودعا الناس فأكلوا. وفي النبي قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، يعني أظهر ما بين جبليها عير وثور في المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة. الله هو الذي حرم مكة والذي حرم المدينة، والمراد إني أحرم يعني أظهر تحريمها، الرسول هو أظهر تحريمها وإبراهيم أظهر تحريمها، وإلا فالمحرم هو الله، كما في الحديث الآخر: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فحرمها هو الله، لكن إبراهيم أظهر تحريمها، والذي حرم المدينة الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أظهر تحريمها. والشاهد الاستعادة من غلبة الرجال، غلبة الرجال شدة تسلطهم، وهذا من جوامع الكلم. نعم مشروع في الصلاة وخلال الصلاة في كل وقت دعاء نبو. نعم.
باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر.
نعم، هذا في مشروع التعوذ من عذاب القبر في الصلاة وفي خارجها. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم، هذا الدعاء مشروع. ورد أنه يقال في آخر التشهد قبل السلام: اللهم أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فسر قال: فتنة الدنيا وفتنة الدجال. وهذا التفسير لفتنة الدنيا وفتنة الدجال من تفسير عبد الملك بن عمير، تفسير راوي عبد الملك بن عمير، إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم فتن الكائنة في الدنيا، فتنة الدجال أعظم فتن. لكن تخصيص فتنة الدنيا وفتنة الدجال ليس بصحيح، فتنة الدنيا أشمل، فتنة الدنيا تشمل فتنة الحروب وفتنة المال وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، ومن ذلك فتنة الدجال، فتنة الدجال أعظمها لكن ليس خاصا بها. فتنة الدنيا تشمل فتنة الشبهات، الشبهات التي تؤثر على الإنسان حتى يكون في عقيدة خلل، فتنة الشهوات التي تحمل على المعاصي، فتنة الحروب والقتل بغير الحق، فتنة المال الذي يطغي، وفيه من ذلك فتنة الدجال. نعم. وفيه الاستعادة من عذاب القبر مشروعية. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان أولا لم تعلم عائشة بعذاب القبر، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمه الله، ولهذا قال فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، كان قبل ذلك لا يتعوذ لأنه لم يخبره الله ثم أخبره. وفيه دليل على اليهود معهم علم يعلمون في كتبهم ومع ذلك لا يعملوا، صدهم والعياذ بالله، حرموا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي قول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، فلما جاءت بها العجزة بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقتا، كما جاءه اليهودي الذي قال يا محمد إن الله يجعل السماوات في أصبع والأرض في أصبع، ضحك النبي تصديقا لقول الحق. كذلك الشيطان لما قال لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي عند آية النوم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا ولو كان شيطانا، يقبل الحق من جاء به. نعم. في إثبات عذاب القبر. نعم نعم نعم. ونزل عليه بعد ذلك. نعم.
باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية التعوذ بهذا الدعاء في الصلاة وخارجها. اللهم أعوذ بك من العجز، هو عدم القدرة على الشيء، والكسل عدم فعل الشيء مع القدرة عليه، والجبن كذلك التأخر عن الأعمال الخير، والهرم يعني كبر السن الذي يزول معه العقل ولا يستفيد منه ويكون كلا على غيره، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا. فتنة المحيا ما يعرض الإنسان مدة حياته من الاستلام بالدنيا الشهوات والشبهات والحروب، وأعظمه والعياذ بالله سوء الخاتمة. وفتنة الممات الفتنة عند الموت، ويجوز أن نراد بها فتنة القبر، والممات يعني زمن الموت من أول الفزع، والهرم كما كبر السن. وينبغي المرء أن يرغب إلى ربه في دفع ما نزل به ودفع ما لم ينزل. وأصل فتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره، قال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته، قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتستعمل في إكراه الرجوع إلى الدين عن الرجوع إلى الدين، قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أكرههم على الرجوع إلى الدين، أصحاب الأخدود عرضوهم على النار، ويستعمل في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة، والسياق الذي يحدد المعنى. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث اشتمل على هذه الدعوات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يدعو فيها في الصلاة وخارج الصلاة في كل مكان، ينبغي الإنسان يدعو بهذه الدعوات في أي مكان، في الدكان، في المكتب، في السوق، في الجامعة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في البيت، في كل مكان. اللهم أن يعوذك من الكسل وهو التباطؤ والتأخر، التأخر عن العمل مع القدرة عليه. هذا هو الكسل، كسل أن يتأخر الإنسان عن العمل مع قدرته عليه، ركونا إلى الراحة. والهرم هو تقدم السن الذي يزول معه العقل والفكر، فيكون كلا على غيره ولا يستفيد من حياته، ينقطع عمله، لأن إذا فقد العقل رفع تكليف. هذا هو الهرم الذي استعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحديث الآخر أنه رد إلى أرض العمر. هذا هو أرض العمر، الهرم الشديد الذي يصل فيه إلى أرض العمر بحيث يفقد عقله. أما إذا كان عقله معه فهو مكلف ويستفيد في الأعمال الصالحة، يستفيد من الأعمال وهو مكلف. لكن إذا وصل الهرم إلى فقد العقل صار هو أرض العمر الذي استعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعوذ كان رد إلى أرض العمر. والمأثم يعني الإثم، المراد الإثم، يعني ما يجلب الإنسان الإثم ويوقعه في الإثم والمعاصي. والمغرم الغرامة، وهي ما يلزم الإنسان أداؤه كالدين، كالديون. ومن فتنة القبر، فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير، ويقال لهما الفتانان، لأنهما والفتنة هي الاختبار، لأنهما يختبران الإنسان، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. سؤالكم فتنة القبر يعني من سؤال الملكين في القبر. وعذاب القبر، العذاب الذي يكون في القبر للروح والبدن جميعا، كما هو قوله السنة والجماعة، خلاف المعتزلة قائلين بأن العذاب والنعيم لا يكون للروح، وهذا غلط. العذاب والنعيم يكون للروح والبدن جميعا، إلا أن الأغلب يكون على الروح، لأن البدن يبلع ويصير ترابا والروح باقية في نعيم أو عذاب. ومن فتنة النار، الفتنة هي الاختبار، يعني سؤال الخزنة، خزنة الملائكة على سبيل التوبيخ، يفتنونه. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. توبخهم الملائكة، أعوذ بالله، توبخ الخزنة، يوبخون أهل النار. هذا من فتنة، يسألونهم ألم يأتكم نذير، اختبار مقصود به التعذيب. وعذاب النار، استعاذ بالله من عذاب النار. ومن شر فتنة الغناء، فإن الغناء يطغي الإنسان، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، ذكر فتنة الغناء وذكر أنه شر، قال ومن شر فتنة الغناء، لأن إشارة إلى أن مضرة أكثر من مضرة غيره، وتنبيها لأصحابه لئلا يغتروا فيغفلوا عن مفاسد الغناء. والشر يكون في الغناء وفي الفقر، الشر يكون في الغناء وفي الفقر. الله تعالى بينه، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لأن كل من الغنى وكل من الفقر فيه خير وفيه شر، فلهذا استعاذ النبي من الشر. فالغنى فيه شر، حينما يجمع الإنسان الأموال من وجوه المشبوهة والمحرمة، وفيه شر حينما يبخل بالواجب، وفيه خير حينما يكسب المال من وجوه المشروعة ويؤدي ما أوجب الله عليه، يكون خيرا. فإذا فيه شر وفيه خير، خير الغنى أن يجمع الإنسان المال من وجوه المباحة والمشروعة، وأن يؤدي الواجبات، وأن ينفق المستحبات والمشاريع الخيرية. والغنى فيه شر، وهو جمعه من حلال وحرام ومشبوه، والبخل بالواجب. والغنى فيه خير، الشر والفقر فيه خير إذا صبر واحتسب ورجى ما عند الله، فإن الله يأجره أجر الصابرين. وفيه شر حينما يجزع ويتسخط ويسيء الظن بربه، وكل منها فيه خير وشر. ولهذا قال ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، يعني فتنة الفقر الجزع والسخط، يكون يحمله الفقر على الكذب وعلى السرقة وعلى المماطلة وعلى خلف الوعد. إن الفقير يحمله الفقر على أن يكذب ويخلف الوعد، حينما يأتيه الغني ويطلب منه حقه فيعيده ويكذب، يعده ويخلف ويقول ويكذب وسأعطيك اثني بعد غد وما عنده شيء حتى يتخلص منه، يقع في الكذب ويقع في خلف الوعد. فهذا من فتنة الفقر، أنه يقع في الكذب في خلف الوعد وفي الجزع والسخط. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الدجال هو صيغة مبالغة من الدجل، هو كثير الدجل والكذب والمخرقة، والدجاجة كثيرون، لكن أكبرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان معه صورة الجنة وصورة النار، ويجري الله على يديه خوارق عظيمة ابتلاء وامتحان، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومعه صورة الجنة والنار، فالذي يطيعه يضعه في الذي يراه الناس الجنة وهو النار، والذي يعصيه يضعه في الذي يراه الناس النار وهو الجنة معكوس، فناره سوداء تدخن، جنته خضراء تجري. وفتنتهما يفتتن به خلق كثير يظلهم فيتبعونه ويكفرون بالله عز وجل، وهو يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو من أشرط الساعة الكبار يخرج بعد المهدي. الشرط الثاني من أشرط الساعة الكبار يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا ربكم الأعلى. وفتنته عظيمة، يأتي إلى البادية وغيرهم فيأمرهم فيستجيبون له، ومن فتنته أنه يقطع رجلا نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما من الخوارق، ومن خارق أنه يعمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ويأتي إلى القوم من البادية فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له فيصبحون وقد امتلأت ضروع مواشيهم لبنا حليبا، تعود سريحتهم أكثر ما كانت ضروعا، أصبغها ضروعا، يحصل لهم الخير، ويأتي القوم فيردون دعوته فيصبحون ممحلين. هذا من فتنة الدجال. ويتبعه قوم يعلمون كذبة لكنهم لا يصلون عاش الله في الحياة، يريدون أن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ليعيشوا عيشة الأغنياء، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، فيه أمر وفيه خلق. ولهذا شرع المسلم أن يستعيذ بالله، شرع لكل مسلم في الصلاة أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في آخر الصلاة. ثم قال في آخر اللهم اغسل عني خطاياي، دعاء المغفرة، اغسلها يعني اغفرها يا الله واغفري شرها، لأن الذنوب لها شر لها آثار، كل الشرور والمصائب بسبب الذنوب والمعاصي، اغسلها يا الله. والغسل يمحو الشيء ويزيل أثره، فالمرأة اغفر لها واسترها يا الله. اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، يعني بعد الماء، هذا زيادة في التنقية، حينما يغسل الثوب بالثلج والبرد يكون في زيادة نقاء، ونقي قلبي من الخطايا كما نقت الثوب الأبيض من الدنس، وتنقيتها يعني غفرانها وسترها والوقاية منها. نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، الثوب الأبيض ليس فيه دنس، فكذلك سؤال الله أن ينقي القلب كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. قال وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ففيه مبالغة في استعمال المبردات، وفي إطفاء حرارة الذنوب الغسل، ثم ترقى من الماء إلى أبرد منه هو الثلج، ثم إلى أبرد منه هو البرد الذي يجهد ويصير جليدا، فيكون البرد أشد من الثلج، خلاف الثلج فإنه يذوب. فهذا في ترقي، أول غسل بالماء ثم اعتق ماء الثلج ثم البرد الذي لا يذوب، خلاف الثلج فإنه يذوب، ترقى من استعمال المبردات، لأنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها، والنار تطفى بالغسل، فالنار تطفى بالماء. ثم بالغ في استعمال المبردات فترقى من الماء إلى الثلج، ثم ترقى من الثلج إلى البرد، لأن الثلج يذوب والبرد لا يذوب. وهذا والسؤال والدعاء الأخير وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، والمراد دعاء بالسلام منها البعد، فإذا بعد هذه المسافة فإنه يسلم منها. نعم، في كل وقت في الصلاة وفي خارج الصلاة مشروع.
باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
نعم، هذا في استعاذة من الجبن والكسل. اسم الكسل كسالى وكسالى، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يقال كسالى بالضم ويقال كسالى بالفتح، وهما قراءتان. يقول تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، تراجعون بالضم في قراءة بالفتح لغة بني تميم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما قلع، وترى الناس سكرى وسكارى. هنا في استعاذة في هذا الحديث في الاستعاذة من هذه الأشياء، استعاذة من الهم وهو ما يتصوره العقل من المكروه في الحال. الهم لما يتصور يهتم الإنسان لشيء يكرهه في الحال أو في المستقبل، وما أعوذك من الهم، فإن الهم يتعب الإنسان ويتصور المشقة التي تحصل له في الحال وفي المستقبل، والحزن لما وقع في الماضي يحزن على شيء مضى. ولهذا فإن المؤمنين تبشرهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، فالخوف لما يكون في المستقبل، الهم الخوف مما يكون في المستقبل، ولا تحزنوا الحزن على الشيء الذي مضى يحزن عليه على فواته، وكل منهما يتعب الإنسان. فالهم يتعب الإنسان يهتم لما يكون في المستقبل وما هو عليه في الحال، والحزن يحزن على ما مضى ويتأسف على ما مضى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والعجز ضد القدرة، هو يريد أن يفعل شيئا ولا يقدر عليه، شيء يريد فعله وهو لا يستطيعه. والكسل ضد النشاط، هو أن يتأخر عن فعل شيء وهو يستطيعه بسبب الكسل. والجبن ضد الشجاعة، هو أن يكون عنده تأخر وعدم إقدام على فعل الخير مع قدرته، هو قريب من الكسل. كسل يتأخر عن فعل الشيء مع قدرته تباسط، يعني يتأخر عنه إخلادا إلى الراحة. والجبن أن لا يقدم على الشيء وهو قادم عليه، ضد الشجاعة. والبخل ضد الكرم، وهو عدم القيام بالواجب وعدم أن لا يؤدي الإنسان ما وجب عليه. وضلع الدين كذلك، سبق أن الدين سبق في مضى تكلم عليه السالح، وأن أصل الضلع الإعوجاج، والمرد هنا ثقل الدين وشدته. ضلع الدين ثقل الدين وشدته، يقال ضلع بفتح اللام، ضلع يضلع المال، والمراد ثقل الدين وشدته، وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء، ولا سيما مع المطالبة. لهذا قال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. فغلبة الرجال شدة تسلطهم عليه، وهذا من جوامع الكلم، والدين شدته وثقله، غلبة الرجال استيلاءهم وتسلطهم على الإنسان. هو دعاء عظيم مشروع في الصلاة وفي خارجها. نعم.
باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. حدثني محمد المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم، وهذا أيضا هذه الدعوات الخمس من رواها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من جوامع الكلم، من الأدعية النبوية المشروعة للمسلم أن يدعو بها في كل وقت. اللهم أعوذ بك من البخل، وهو التأخر عن أداء الواجب، وضد الكرم، وأن يبخل الإنسان بما وجب الله عليه من النفقات، وأعظمها الزكاة والنذور والكفارات. وأعوذ بك من الجبن، وضد الشجاعة التأخر عن العمل الصالح ما قدرتي عليه. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر أسوأ العمر، وهو الوقت الذي يزول معه العقل في آخر العمر بحيث يكون مكلل على غيره ولا يستفيد عملا صالحا، لأنه إذا فقد العقل ارتفع التكليف، رفع التكليف، يكون غير مكلف، وهو الذي يهدي، يكون يهدي في آخر عمره. يسمي العامة المهذري، العامة المهذري هو الذي يهدي، يعني يهدي بفقد عقله في آخر عمره على أرض العمر أسوأ العمر، أرض العمر أسوأ العمر، وكان أسوأ العمر لأنه لا ليس بعده، لا يرجى بعدها أن يعود إليه العقل، ولا يرجى بعد حياة كريمة. بخلاف الطفل فإنه وين فقد عقله إلا أنه عقله في نمو، وإذا يكون عقل إلا في نمو، في نمو واصل العقل موجود وينمو ويعقل. أما أرض العمر فليس بعده شيء، ليس بعده إلا الموت، ولا يستفيد من بقية حياته عملا صالحا، وقف ويكون كلا على غيره يتعب من عنده. هذا أرض العمر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع المسلم سيدنا أن يستعيذ بالله من هذا، من ذلك. وهذا مشروع في آخر الصلاة، نقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجوع، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا ما يكون فيها فتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتنة الحروب، فتنة المال، ومنها فتنة المسيح الدجال داخل فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر الذي القبر حفرة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، يعذب بعض الناس يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمو، نعوذ بالله. والمؤمن وبعض المؤمنين ينعم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من رخيها وطيبها، نسأل الله من فضله. جاء في تفسير، وسيأتي تفسير فتنة الدنيا فتنة الدجال، كان عبد الملك بن عمير أنه سئل عن شعبة، سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا فقال الدجال، سبق هذا وقال فسر فتنة الدنيا فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم فتن الكائنة في الدنيا، فسر فتنة الدنيا فتنة الدجال لأن فتنته أعظم فتن الكائنة في الدنيا. قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة كما قال الحمد، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، أخرجه أبو داود بن ماجه. لكن أخرج مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أعظم من الدجال. وينبغي الحافظ أن يأتي بهذا الحديث، أصح من حديث ابن ماجه: ما بين آدم، ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر، وفي لفظ خلق أعظم من الدجال. قال أخرجه مسلم صحيح عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أعظم من الدجال. وتفسير إطلاق الدنيا، تفسير عبد الملك بن عمر فتنة الدنيا بالدجال إشارة إلى أن فتنة أعظم الفتن، وإلا ففتنة الدنيا تشمل فتنة الدجال وفتنة غيره، فتنة الحروب والشهوات والشبهات. نعم.
لكن قالوا قوله الحزن والحزن،
حزن ما الحزن، ما الحزن واحد. وقال: الحمد لله الذي أتبع أن الحزن إن ربنا لغفور شكور، الآية يعني فيها الوجهان حزن وحزن، وكسالى وكسالى كما سبق، جبريل وجبرائيل، إسماعيل وإسماعيل، أو أوجه في هذا.
لكن حزن ما يأتي بمعنى الصعوبة، فما زالت
الحزن إلا في سعد بن أبي وقاص سعيد بن المسيب أنه قال: لم تزل الحزنة فينا بعد، كان أباه حزن جده، فأراد أن يغيره فسأل فأبى أن يغيره، قال سعد: فما زالت الحزنة فينا بعد. الشيء الحزن الصعب، الشيء المرتفع يقال حزن، شيء صعب صعوبة، والقسوة يطلق على الصعوبة والقسوة والشدة، ويطلق على الشيء الذي مضى، يعني كما في الحديث هنا من الهم والحزن، الهم للمستقبل والحزن للماضي، الحزن التأسي على الشيء الماضي. نعم.
باب التعوذ من أرذل العمر: أراذلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
نعم، يترجم التعوذ من أرغل العمر، أراذل ناس قاطنة، يشير إلى والله تعالى عن قوم نوح أنه قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه قالوا: ما اتبعك للأراذل، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فهم الأراذلنا سقاطنا، سقط الذين لا قيمة لهم في المجتمع، هم اللي اتبعوك. ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذك من الكسل، وهو التأخر عن العمل مع قدرتي عليه، وأعوذك من الجبن، وهو ضد الشجاعة، كذلك عدم الإقدام على العمل والخير مع قدرته عليه، قريب من الكسل. إلا أن الجبن كان يتأخر عن الشيء خوفا، مع الخوف يعني يقدم على الشيء خوفا من أن يصيبه شيء وهو قادر. وأما الكسل فإنه يترك الشيء مع قدرته عليه إخلادا إلى الراحة. وعوذ بك من الهرم، تقدم في السن هنا، وفي الترجمة عوذ بك من أرد إلى أرض العمر، وذكر هنا الهرم لأنه أراد بتفسير الهرم بأرض العمر. الهرم هو يعني الهرم الذي يستعاذ بالله منه هو أرض العمر الذي يزول معه العقل. وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل والتأخر عن الواجب أو عدم القيام بالبخل بالواجب. نعم،
أحسن الله إليكم. ذكرتم أنه أرض العمر هو الذي يصل التخريف فتسقط عنه التكاليف، لا يزيد حسنات ولا تكتب عليه السيئات، ولا يدخل تحت حديث إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأن المريض عاقل، أما المخرف كأنه كالمجنون فقد عقله.
نعم، المرض الهرم الذي يزول معه العقل، يزول العقل رفع التكليف، فلا يكتب حسنات ولا يكتب عليه سيئات، ويكون كلا مع ذلك على من عنده. نعم، ولا يدخل الحديث إذا مرض العبد والسافر كتب الله ما كان يعمله صحيحا مقيما. لكن يبقى، هل يقال انه اذا رد الى العمر واصابه تعب ومشقه في جسمه هل هذا من المصائب الذي تكتب له حسنات؟ هو لا يزداد عمل، هو لا يعمل الصالحات الان، هو ما يعمل، ليس له عمل، ليس عليه تكليف. لو فعل في حال هذا العمر شيئا ما يؤاخذ من المعاصي، ولو فعل شيئا من الحسنات ليس له ثواب، ليس عنده عقل، لا هذا ولا هذا. لكن يبقى المصائب التي تصيبه والشدة والمشقة التي تحصل له فيه وهو في أرض العمر، هل هي من المصائب التي يثاب الإنسان عليها أو ليست منها؟ محل نظر. القول بأنه من المصائب التي يثاب عليها ليس ببعيد، أنه مصاب، أنه الآن في أرض العمر، لكن أمرض، أصابه مرض، أو أصابه شدة، أو أصابه ألم في يديه أو في رجليه أو كسر أو ما أشبه ذلك، فهل يثاب على هذه المصيبة أو يقال أنه لا يثاب ولا يعاقب لأنه في أرض العمر؟ الأقرب والله أعلم أن المصيبة، أن المصاب التي تحصل له والمشقة يكتب له، لكن الآن لا يكتب له يعني حسنات ولا سيئات من عمله هو الذي يعمله، ليس له عمل، لا حسن ولا سيء، ولا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، لكن بقي المصائب التي تصيبه من الله بدون اختياره، هل يثاب عليها ويكون له أجر؟ أقول هذا ليس بعيد، الله أعلم. نعم، لا، الهرم ما هو مرض، الهرم تقدم في السن، الهرم الذي يصل إلى أرض العمر، يعني المراد الذي يصل إلى أرض العمر، الهرم الذي يصل إلى أرض العمر، وأصدق لا دون أرض العمر، الهرم الذي يصل إلى أرض العمر بحيث يفقد العقل كما فسر الحديث كما قال المؤلف، فهذا ليس له ثواب ولا عقاب. أما إذا كان هرم ولكن تقدم في السن ومعه عقله، نعم هذا يكتب له عليه، إذا هذا عقله في نمو ما يقاس عليه، لا ما يقاس عليه في أن يكتب له حسنات، لا، لكن تبقى المصائب التي تصيبه دون اختياره. معنى هذا لو حج الهرم يكتب له حج؟ ما يكتب له حج. لكن هل يحج عنه؟ نعم هذا يحج عن الصغير، ويحج أيضا عن المريض العاجز، ويحج عن الميت. قد يقال أنه الآن من جسد الميت الآن، أنه إذا حج عنه فلا بأس مثل الميت. لكن بقي المصائب التي تصيبه الآن هو في حال كونه في أرض العمر. الأقرب والله أعلم أنها المصائب تكتب له بدون اختياره، وهذا ليس من عمله الذي انقطع عمله. نعم هذا هو الظاهر نعم. لأنه عند موته الحقيقي ما عنده عقل، إن فقد عقله خلاص يعتبر على ما هو عليه من إيمان أو كفر. إذا كان مؤمن فقي مؤمن، وإذا كان كافر فقي كافر. نعم هو هذا الكلام، هذا البحث الآن المصائب والتعب الذي يحصل له، ولا بد يحصل تعب، يحصل تعب في قيامه وقعوده، وقد يصاب بأمراض أيضا، قد يصاب بآلام، قد يصاب فقد مثلا العينين، فقد السمع، يحصل له كسر، يحصل له كذا، يحصل له أذى يؤذيه، يأتي أحد يؤذيه ويسلط عليه، هذه من المصائب. نعم.
باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أنه أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت خلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل.
قال إنك
لن تخلف.
إن ما عندك شو عندك؟
كأنها لن أحسن مهم.
نصف ثاني إنك إن تخلف فتعمل عملا، والمعنى متقارب يعني. ما تكلم عليها الحافظ، تكلم في موضع آخر من سبق الحديث، إنه احتملنا رواية. نعم.
قال إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي بي وجه الله إلا زدت درجته ورفعه، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
نعم هذا التغيير الدعاء برفع الوباء والوجع، والوباء هو المرض، برفع الوباء والوجع. هل الوباء والوجع هل هو كان قل برفع الوباء، الوباء كان له عام وفسره هنا بالوجع، يعني برفع المرض عمن نزل به سواء كان عاما أو خاصا. ذكر الحافظ أن الوباء أعم من الطاعون، وأن الوباء مرض عام ينشأ عن فساد الهواء، وقد يسمى طاعونا، ولكن يعني من باب التجوز، وإلا فالوباء أعم. وقال إن بعض العلماء قال إن الوباء والطاعون مترادفان، بين الحافظ أنهما ليس مترادفان، وأن الوباء أعم وأوسع، وأن الطاعون لا يدخل المدينة، والوباء وقع بالمدينة كما في قصة العرانيين، وجاء في حديث أبي الأسود كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع. ذكر حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشد وانقل حماها إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وهذا قوله المؤلف وانقل حماها في قوله انقل حماها إلى الجحفة هذا يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العار. وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه أن عائشة قالت قديم المدينة وهي أوبأ أرض الله واستجاب الله دعاء النبي فنقل الحمى إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرث إلا ابنة لي واحدة أفتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قلت بالشطره؟ قال الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. في دليل على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث وأن الإنسان لا يملك أكثر من الثلث ولو لم يكن له إلا وارث واحد. إن سعد لم يكن له في ذلك الوقت إلا واحد ابنه ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوصي بأكثر من الثلث. ثم بعد ذلك رزقه الله أولادا بعد ذلك شفي مرضه. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قد أغمي عليه فتوضأ وصب عليه من الوضوء فأفاق. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة في كونه لا يصيب أكثر من الثلث. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس. كونك تترك المال لورثتك خير من أن تتركهم فقراء يسألون الناس ليكفهم يشحذون. ثم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا فيه فضل الإخلاص وأن العمل لا يقبل بدون إخلاص وأن الإنسان يؤجر على النفقة إذا استحضر الإخلاص ولو كانت النفقة التي ينفقها على أهله وأولاده. قال السعد قلت خلفوا بعد أصحابي همزتين يصلى خلفوا سهلت إحداهما خلفوا بعد أصحابي. قال إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله هذا الإخلاص إلا زدت به درجة ورفعة. قال ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا في علم من علام النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف سعد بن أبي وقاص ونفع الله به أقواما في فتح فارس وضر به آخرون من أهل الكفر. فقد عاش سعد رضي الله عنه بعد ذلك ورزق أولادا ذكورا وكان في حال مرضه ليس له إلا بنت واحدة ثم عاش وهذا المرض أشفى منه على الموت لكن عاش شفاه الله مرضه وعاش ورزقه الله أولادا وقاتل الفرس فانتفى به آخرون أسلموا على يديه وضر به آخرون ماتوا على الكفر. قالوا لهذا قالوا لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. هذا الدعاء متضمن الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته المدينة قال اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رسله النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة وذلك أن المهاجر ليس له أن يقيم في البلد التي هاجر في أكثر من 3 أيام من غير عذر لأنه تركها لله. نقل ابن مزين المالكي أن حدث لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر لكن تعقب بأنه شهد بدرا لكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فقيل أنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا وقيل مات في حجة الوداع. وغرب الداودي فيما حكى عن ابن التين قال لم يكن للمهاجرين أن يقيموا مكة إلا 3 بعد الصدر وهذا هو الظاهر. فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي في تلك الحجة وقيل مات في الفتح بعد أن أطال المقام بمكة من غير عذر إذ لو كان عذر لم يأثم. فسعد بن خولة مات بمكة فلهذا رثى له النبي صلى الله عليه وسلم توجع له. نعم.